والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني ما يوضع من القيمة، أي الخسارة. الخسارة على قدر المال لا على قدر الشرط. فلو جاء أحدهما ب10,000 وجاء الثاني ب20,000 فالمال الآن 3,000، فقالوا إذا خسر فالخسارة انصار، لا يصح، لا يصح هنا، لأن الخسارة يجب أن تكون على قدر المال. إذا خسرت الشركة فعلى صاحب كم قلنا 10,020، على صاحب 10 ثلث الخسارة، وعلى صاحب 20 الثلثان، ولا يصح أن تكون خسارة على خلاف ذلك. ولهذا قال الوضيعة على قدر المال. طيب الربح، لا، الربح على ما شرطاه، يعني لو أن أحدهما جاء ب20,000 والثاني ب10 وقال الربح بيننا نصفين، فهنا صار الربح على قدر المال أو يختلف؟ يختلف. طيب يصح؟ يصح. إذا قلت كيف يصح هذا يعطى أكثر من ربح ماله؟ قلنا نعم، لأنه ربما يجعل للثاني أكثر لأنه أخبر منه بالبيع والشراء، فأعطاه أكثر من ربح ماله لأنه أخبر منه. أما الوضيعة فلا يمكن أن نحمل أحدهما أكثر من خسارة ماله، فصار الربح كما قال المؤلف فيما سبق، الربح على إيش؟ على ما شرطاه. وأما الوضيعة فعلى قدر المال. انتبهوا لهذه النقطة. مثال الربح أخ، الربح على ما شرطاه. عجب أنت يا أنت، كيف يعني يشتركان في المال ويقول الربح لك نصفه ولنصفه؟ طيب لو كان لأحدهما 20,000 وللثاني 10,000 وجعلوا الربح انصاف، يصح؟ كيف يصح ويعطى هذا أكثر من ربح ماله؟ تمام. أما الوضيعة فهي على قدر المال. طيب قال ولا يشترط خلط المالين. ولا يشترط خلط المالين، يعني لا يشترط أن يخلط المالين، بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس. وهذا المؤلف نفاه، واعلموا أن لدى العلماء قاعدة أنهم لا ينفون شيئا إلا لوجود خلاف فيه، لأن السكوت يغني عن النفي، إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغني عن النفي، لكن إذا كان هناك خلاف يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف. فقوله لا يشترط خلط المالين إشارة إلى نفي القول باشتراطهما. والقول باشتراط الخلط نوعان، بعضهم يقول لابد أن يؤتى بالمالين ويجعلا في متجر واحد، ولو كان كل واحد منهما ماله متميز. مثال واحد ماله أقمشة والثاني ماله أطعمة، يقول لابد أن يؤتى بالأطعمة إلى مكان الأقمشة أو بالعكس ويكون محل واحد، وإن كان هذا يعمل بماله وهذا يعمل بماله. انتبه. وبعضهم يقول النوع الثاني من الخلط، يقول لابد أن يختلط المالان جميعا ويتصرف كل واحد منهما بهما جميعا، يعني كأنه صاحب متجر وخادم عنده، بمعنى أن المالين صارا إيش؟ خليطين كالمال الواحد، يعني كأنه متجر لشخص واحد وكل منهما يعمل به. الثالث الذي مشى عليه المؤلف يقول مو شرط، هذا يعمل في مكة وهذا يعمل في المدينة وهما شركاء، عرفتم؟ ما أدري والله ما تصورتوا هذا، ها؟ معلومة. طيب الآن نجيب صور. الاختلاط نوعان، اختلاط تام واختلاط في المكان. الاختلاط التام أن يؤتى بالمالين جميعا ويأتي الرجلان جميعا ويتصرف كل واحد منهما فيهما جميعا، يقف الزبون عند الباب ويقول أريد الثوب الفلاني، يجيبه أي واحد منهم، أي واحد، أريد الكيس الفلاني من الأطعمة، أي واحد يجيبه. هذا خلط تام، وهذا هو مذهب الشافعي، لابد أن يخلط المالان خلطا تاما. طيب هذا واحد. الثاني لمالك، الإمام مالك رحمه الله يقول يجب أن يخلط في المكان وإن تميز مال كل واحد عن الآخر. فمثل يكون متجر كبير، الجانب منه هذا أطعمة والجانب هذا أقمشة، وصاحب الأقمشة يتصرف في أقمشته وصاحب الأطعمة يتصرف في أطعمته. القول الثالث يقول مو شرط كل واحد منهم يعمل بماله في مكانه، حتى لو كان أحدهما في مكة والآخر في المدينة واشتركا شركة عنان فلا بأس. عرفتم يا جماعة؟ الذين قالوا بالاشتراط قالوا أين الشركة؟ إذا كان كل واحد يعمل المكان وفي ماله الخاص فأين الشركة؟ أجابوا عنهم قالوا الشركة هو أنهما إذا اختلطا صار المال الذي في البلد هناك بينه وبين شريكه نصفين، والمال الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفين، كما لو كان شريكين شركة أملاك فإنهما يكونان هكذا. فعلى كل حال القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين، القول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين كما قال المؤلف، لأن الشركة حاصلة بدون الخلط. قال ولا كونهما من جنس واحد، يعني مثل لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس، ولكن قلت لكم قبل قليل هذا مبني على إيش؟ على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت، أما إذا كان يتفاوت كما هو العرف فلا بد أن يكون المالان من جنس واحد أو يقوم أحدهما بالآخر. فمثلا يقال أنت أتيت بذهب والآخر أتى بفضة، لازم نقوم الذهب حتى يساوي الفضة. نعم.